الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونتوكل عليه ونستهدي به ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السنن الإلهية وأثرها في الإصلاح. وهذه المجالس يعني نوشك أن ننتهي منها ولم يبقى إلا القليل، ولكن القليل الذي بقي مهم جدا ومركزي وأساسي. وحديث اليوم عن سنة مركزية من السنن، وهي سنة الابتلاء. ولو تتذكرون لما تحدثنا عن سنة الإهلاك للمجرمين، قلت إن تلك السنة سنة من السنن المركزية، وتنتظم في داخلها مجموعة من السنن المتعلقة بالكفار، أليس كذلك؟ فمثلا سنة الإهلاك تتضمن في داخلها سنة الاستدراج والإملاء والإمهال للمجرمين. اليوم سنة الابتلاء سنة مركزية في سياق المؤمنين، وترتبط بها سنن إلهية متعددة. فإذا تحدثنا عن سنة النصر إن شاء الله في اللقاء القادم، فلا يمكن أن تتصور سنة النصر في ميزان الله إلا بعد تصور سنة الابتلاء، أو لا يمكن أن يتحقق النصر في جملة السنن الإلهية إلا بعد سنة الابتلاء، وهكذا. وسيأتي بعد قليل يعني سنة الابتلاء مرتبطة بسبع سنن، ليس فقط بسنة النصر. طيب، سنة الابتلاء المقصود بها هي يعني السنة التي يديم الله سبحانه وتعالى فيها امتحان عباده وابتلاءهم واختبارهم، وهي سنة في الأصل عامة، ولكنها يعني في سياق الحديث المتعلق بالسنة الإلهية التي سأتحدث عن سياقها في المؤمنين، ابتلاء المؤمنين. وهذه السنة كما قلت هي السنة القاضية بأن يديم الله الابتلاء والاختبار والامتحان على عباده المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والمؤمن من المنافق. كما تعلمون نحن نتناول السنة الإلهية تحت كم عنصر؟ سبعة عناصر. أولا بيان معناها، ثم ضوابط منهجية لفهم هذه السنة، ثم الأدلة من الوحي على هذه السنة، ثم إيش علاقة هذه السنة بغيرها من السنن، ثم إيش الحكم والمقاصد الربانية من هذه السنة، ثم الثمرات التي تستقر في أو تترتب على وعي هذه السنة، ثم إيش تنزيل هذه السنة على الواقع. طيب، ضوابط منهجية لفهم سنة الابتلاء. الضابط الأول، هذه السنة تأتي على الأفراد المؤمنين وتأتي على الجماعات المؤمنة. يعني سنة الابتلاء تأتي على الأفراد، على الإنسان المؤمن ولو كان وحده، وتأتي على المجموعات أو الجماعات أو الأمم المؤمنة التي تعمل بمقتضى أمر الله في إقامة دينه. وهناك ابتلاءات متعلقة بالأفراد، وهناك ابتلاءات من نمط خاص متعلقة بالجماعات المؤمنة، بالمجتمعات المؤمنة. جيد. وكثيرا أو بعض الحكم الأساسية في سنة الابتلاء متصلة بالسياق الابتلاء الجماعي أكثر من اتصاله بسياق الابتلاء الفردي. مثلا من أعظم حكم الابتلاء تمييز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق. هذا أكثر ما يكون في أي ابتلاء، ليس في الابتلاء الفردي، جيد، وإنما يكون في الابتلاء الجماعي. والتركيز في قضية حتى في الحديث هنا سيكون على الابتلاءات المتعلقة بجماعة المؤمنين أكثر من التركيز على الابتلاء المتعلق بالأفراد. هذا الضابط المنهجي الأول لفهم السنن الإلهية. الضابط الثاني، أن سنة الابتلاء لا تنحصر في الشدائد والمصائب وزلزلة الأعداء، لا تنحصر في البأساء والضراء وزلزلة الأعداء، وإنما قد يكون الابتلاء كذلك بماذا؟ بالرخاء والنعماء والسراء. كما قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فذاك ابتلاء بعد التمكين، والأول ابتلاء يعني في وقت الاستضعاف. إذن الابتلاءات، سنة الابتلاء حين نتحدث عنها فلا تنصرف الأذهان إلى مجرد الشدائد والمصائب وإن كانت هي الأصل، وإنما قد يكون الابتلاء كذلك بالسراء وبالخير وبالنعمة. الضابط الثالث، سنة الابتلاء ليست مرتبطة بالأقدار فقط، وإنما قد تكون بالأقدار وقد تكون بالتكليفات الشرعية. سنة الابتلاء قد لا تكون بمجرد القدر المحض المرتبط بالألم والشدة والمصيبة، وإنما قد تكون سنة الابتلاء متعلقة بالأمر كذلك وبالتكليف. يعني قد يبتلي الله عباده المؤمنين بأن طبعا عفوا قبل أن أذكر المثال، وقد يجتمع القدر والشرع. مثلا قد يبتلي الله عباده المؤمنين بأن يسلط عليهم عدوا، فالآن هذا التسليط قدري ولا شرعي؟ قدري. أين الابتلاء هنا؟ أين فين صورة الابتلاء؟ وين معناه؟ أو إيش صورة الابتلاء اللي راح تكون؟ القتل، الأذى، التسلط، القهر، الاستضعاف، صح؟ طيب، وهنا يأتي ابتلاء شرعي بمقتضى الأمر الشرعي، وهو ما يطلبه الله من المؤمنين في مثل هذه الأحوال التي يتسلط فيها الأعداء، ما يطلبه منهم بأمرين اثنين عادة ما يذكرها الله في شأن البلاء: الجهاد والصبر. والجهاد والصبر هنا لما نتحدث عنها في هذا السياق لا نتحدث عنها بسياق أنه هي مجرد أحكام شرعية، لا، وإنما نتحدث عنها باعتبارها مرتبطة بسنة الابتلاء. إيش الدليل أنها مرتبطة بسنة الابتلاء؟ لاحظ، بسنة الابتلاء وليس بمجرد معنى الابتلاء. إيش الدليل؟ في دليل واضح تماما، قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لاحظ، أم حسبتم، هذا أسلوب يدل على إيش؟ على السنة، صح ولا لا؟ وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم إيش؟ المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذا ضابط مهم في فهم السنن الإلهية، في فهم سنة الابتلاء. فسنة الابتلاء ليست خاصة بالقدر، وإنما هي أيضا متعلقة بالشرع وبالأمر. واضح؟ طيب، كم ضابط ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع، أن سنة الابتلاء لا تنحصر في مرحلة الاستضعاف، أن سنة الابتلاء لا تنحصر في مرحلة الاستضعاف للمؤمنين، وإنما هي مستمرة على طول الطريق ولكل مرحلة ابتلاؤها. فقد وبطبيعة الحال أساس الابتلاء بمرحلة في مرحلة الاستضعاف هو ماذا؟ القهر والاستضعاف والقتل والأذى والسجن إلى آخره. وأساس الابتلاء في مرحلة التمكين ما هو؟ الابتلاء بالتكليف الشرعي في إقامة الدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إلى آخر الآية. فالابتلاء في مرحلة الاستضعاف له صور، والابتلاء في مرحلة التمكين له صور، وكله اسمه ابتلاء، وكله اسمه ابتلاء، وكله فيه شدة وصعوبة. طيب، الضابط الخامس هو أن الأدلة الواردة على في سنة الابتلاء على نوعين. النوع الأول هي الأدلة المباشرة في بيان سنة الابتلاء. النوع الثاني هي الأدلة التطبيقية، أو التي فيها الأمثلة التطبيقية على تحقق الابتلاء على مر التاريخ. ولا يكتمل فهم الإنسان لسنة الابتلاء إلا بالجمع بين النوعين من الأدلة. فمن النوع الأول قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره، ومن النوع الثاني أن ترى في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام، وفي ابتلائه للوط عليه السلام، وفي ابتلائه لإبراهيم عليه السلام، وفي ابتلائه لموسى عليه السلام، وفي ابتلائه لعيسى عليه السلام، وفي ابتلائه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكتمل فهم سنة الابتلاء بالأدلة الأولى التي هي مباشرة في بيان السنة، وإنما تكتمل بتتبع صور الابتلاء في القرآن الكريم، وهي كثيرة جدا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضابط مهم في فهم صور الابتلاء وما يتعلق به. هذه خمسة ضوابط لفهم سنة الابتلاء. طيب العفو، خلنا نأخذ ضابط سادس، وهو أن سنة الابتلاء هي في الأصل عامة لجميع البشر، المسلم والكافر، المسلم والكافر، وهي مرتبطة بأساس خلق الإنسان وأساس وجوده. إيش الدليل أنها مرتبطة بأساس خلق الإنسان وأساس وجوده؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا فيه ما بينهما في سورة هود، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الثلاث آيات تدل على أن الابتلاء مرتبط بأساس خلق البشر أصلا، وهذا الابتلاء المتعلق بأساس خلق البشر هو أكثر ما هو مرتبط بقضية التكليف، بقضية أن الله سبحانه وتعالى سيبتلي البشر بتكاليف شرعية، وهذه التكاليف نتيجة الاستجابة لها أو عدم الاستجابة لها يكون مصير الإنسان. فهذه ستة ضوابط منهجية لفهم سنة الابتلاء. الآن ننتقل للعنصر الثالث، اللي هو ما هو؟ الأدلة من الوحي على هذه السنة. طيب أولا سأذكر يمكن خمسة أو ستة أدلة. الدليل الأول قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية برأيي هي قد تكون أهم آية في سنة الابتلاء، ووجه كون هذه الآية تدل على أن الابتلاء سنة ماضية هو في قوله سبحانه وتعالى: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، فيخاطب الله الأمة المتأخرة زمنا وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لن ينفكوا عن أن يصيبهم ما أصاب المؤمنين قبلهم. وهذا يربط حلقة الإنسان المتأخر بالإنسان المتقدم، المؤمن المتأخر زمنا بالمؤمن المتقدم، ويبدد الله وهم من جاء متأخرا من المؤمنين، يبدد الله الوهم الذي قد ينشأ في أذهانهم من أنهم قد يعفوا من هذا الابتلاء بقوله: أم حسبتم، أي لا يمكن أن يكون، لا تظنوا هذا الأمر لن ينفك عنه المؤمنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. سؤال حين يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هل الظن الذي يمكن أن يقع في أوهام المؤمنين أنهم يدخلون الجنة بدون ابتلاء بمثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، هل ظنهم هو دخول الجنة بدون استجابة للتكليف الشرعي بمجرد الأماني ولا بالاستجابة؟ فهمت السؤال؟ يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، اللي يأتي في الذهن أنه أم حسبتم تدخل الجنة دون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتستجيبوا للأوامر، هذا الظن يأتي في قلوب المؤمنين؟ ما يمكن يأتي. يعني هم ما كان في بالهم أنه يمكن أن يدخل الجنة بدون عمل، هم عارفين أنه ما يدخل الجنة بدون عمل، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: هذا لا يكفي، لا يكفي أن تستجيب أو أن تأتي بالأوامر الشرعية التي أمرت بها، هذا لا يكون في سنة الله، لن تدخل الجنة بذلك وحده، بل لابد أن يقدر الله عليك من الأقدار ما تبتلى به وبناء على ذلك تدخل الجنة مع استجابتك للتكليف الشرعي. بمعنى الآن إحنا عندنا ثلاثة أحوال: شخص غير مستجيب للتكاليف الشرعية أصلا، هذا خارج نطاق المعادلة، صح ولا لا؟ إن هو لن يدخل الجنة سواء ابتلي ولا ما ابتلي، صح ولا لا؟ فهو خارج نطاق أم حسبتم، واضح؟ اللي هو من يظن أن الجنة تدخل بمجرد الأماني، ها؟ فهذا خارج نطاق أم حسبتم، هذا واحد. اثنين، من يظن أن الجنة يوصل إليها بأداء الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية دون أن تأتيه أقدار مؤلمة ويطلب منه الصبر عليها. هذه النقطة الثانية هي التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل الإشكال الذي قد ينشأ في أذهان بعض المؤمنين تجاهها، أنه لن يكون الأمر كذلك، لن يكون الأمر كذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني ولو قمتم بما أمر الله به من التكاليف الشرعية، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني لن يكون الأمر كذلك، لا بد أن يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. من مقصود بالذين خلوا من قبلكم؟ من الأنبياء وأتباعهم. إيش الدليل أن المقصود من الأنبياء وأتباعهم؟ أحسنت، تتمة الآية: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. إذن ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي مما جاء على الرسل وأتباعهم، ما الذي أتى؟ ما هو الشيء الذي أتى على الذين من قبلنا من الرسل وأتباعهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء، هذا ما يتعلق بالفقر، والضراء الأمراض والأسقام والأوجاع، وزلزلوا هذه إيش؟ بزلزلة الأعداء وما يتبع ذلك من الآلام والشدائد. وفي هذه الآية من الفائدة في سنة الابتلاء أن الابتلاء الذي يلحق هذه الجماعات المؤمنة، وإحنا قلنا في البداية أنه قد يأتي للأفراد وقد يأتي للجماعات، وهذه الآية في سياق الفردي، في السياق الفردي ولا الجماعي؟ في السياق الجماعي، جيد؟ أنه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، والقضية على قضية النصر وقضية زلزلة الأعداء، وهذه كلها قرائن تدل، هذه كلها قرائن تدل على أنه يعني مجموع حال المؤمنين. هذه الآية فيها فائدة مهمة في سنة الابتلاء، وهي ويمكن أن تضاف إلى الضوابط المنهجية في فهم سنة الابتلاء، وهي أن سنة الابتلاء التي تأتي على الجماعات المؤمنة أو المجتمعات المؤمنة لابد أن يكون معها طول الزمن. إيش الدليل من هذه الآية على طول الزمن؟ لا، أليس لما حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ومن المعلوم أن قولهم متى نصر الله ليس سؤالا معرفيا، أليس كذلك؟ متى نصر الله هنا ليس سؤالا معرفيا عن مطلق الزمان الذي يأتي فيه النصر، وإنما هو سؤال إيش؟ سؤال مبني على تأخر هذا النصر وتأخر مجيئه إلى درجة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولأجل ذلك أيها الكرام، هذه الآية كما قلت هي برأيي أهم آية في فهم سنة الابتلاء. أولا فيها إثبات أنها سنة ماضية وليست شيئا عابرا بدليل ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وفيها السياق الجماعي والرسول والذين آمنوا معه، ومرتبطة بالمؤمنين الرسول والذين آمنوا معه. وإيش فيها أيضا من الفوائد المتعلقة بالابتلاء كذا كفائدة أساسية؟ تنوع أنواع الابتلاء: البأساء والضراء وزلزلوا. وهذا يذكركم بإيش من الآيات في تنوع الابتلاء؟ لا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه الآية أيضا فيها هذا التنوع: البأساء والضراء وزلزلوا. وفيها فائدة تأخر الزمن، ومرتبطة بسنة النصر كذلك، وفيها أن الابتلاء قبل النصر، أو أن النصر لا يأتي إلا بعد الابتلاء. يعني هذه الآية مليئة بالفوائد المرتبطة بسنة الابتلاء، وفيها تأكيد على حتمية هذا الابتلاء بأسلوب أم حسبتم. يعني لا تظنوا، لا يخطر ببالك أنه يمكن أن تدخل الجنة بمجرد الاستجابة للأمر والنهي دون تعرض أو دون تحقق عفوا لسنة الابتلاء عليك. وهذا كما أسلفت يعني يدل غاية الدلالة على هذا المعنى. أذكر الآن من كلام بعض المفسرين ما يدل على أن هذا الأمر سنة جيد، وإن كانت الدلالة واضحة ذكرناها، لكن قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى: أخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية. جزاك الله خير. فهي سنته الجارية، هذا الشاهد التي لا تتغير ولا تتبدل. إيش هي؟ يقول: أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبالي بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. وذكر ما قد جرى على الأمم السابقة. وكذلك ابن عاشور رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الآية تدل على أن الابتلاء سنة. قال رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وتطرق هاته الحالة سنة من سنن الله تعالى في أتباع الرسل في أول ظهور الدين، وذلك من أسباب مزيد فضائل أتباع الرسل، فلذلك هيئ المسلمون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا بهم ليكون حصوله أهون عليهم. هذه الجملة جميلة جدا جدا جدا، أعيدها مرة أخرى. يقول: فلذلك هيئ المسلمون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا بهم ليكون حصوله أهون عليهم. وهذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في العنصر ما الثمرات التي تترتب على الوعي بهذه السنة. الجواب: واحدة من أهم الثمرات التهيؤ النفسي للابتلاء وعدم التفاجؤ به. الله سبحانه وتعالى يعلمك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ولذلك أنا ما أريد أسبق الأحداث، لكن سأتي إن شاء الله لقضية من تكون الابتلاءات سببا لشكه، وأين الله عن كذا. وبالمناسبة ترى كثير من هؤلاء الذين يشكون فيقول لك أين الله عن الأطفال الذين يقتلون، أكثر يعني كثير منهم هم يشكون بالابتلاء الذي حصل على غيرهم وليس الذي حصل عليهم. يعني هو ابتلاء حصل لأشخاص آخرين فهو يشك في وجود الله أو في حكمته، والابتلاء لم يحصل له أصلا وإنما حصل لغيره. بينما يبين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن هذا النوع من الابتلاء يحصل للمؤمنين فيزيدهم إيمانا وليس العكس. طيب، الآية الثانية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إيش الفرق بين هذه الآية وبين الآية التالية السابقة عفوا؟ هذه ما فيها ذكر الأمم السابقة. طيب، ما فيها تفصيل؟ لا أنا ما أبغى الفروق الجزئية، أبغى الفرق الأساسي. هذا الحكم والمقاصد، جيد. هذه فيها إشارة إلى ذكر الثمرة، جيد. إيش كمان؟ لا، في فرق. الصبر مذكور. طيب، لا، في شيء ثاني. في شيء ذكرناه في ضوابط فهم السنن، في ضوابط فهم سنة الابتلاء. لا، غير الخاص، غير التمحيص. ما ذكرت التمحيص، اللي هو قلنا يا جماعة فرق بين الابتلاء بالقدر وبين الابتلاء بالشرع وبالتكليف. يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا ابتلاء بإيش؟ هذا ابتلاء بالقدر، بأساء وضراء وزلزلوا. أما هذه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فهذا ابتلاء وإن كان فيه يعني جهة، وإن كانت فيه جهة قدرية، ولكن حقيقة الابتلاء فيه هو من الذي سيقوم منكم بمقتضى ما يجب في هذا الابتلاء، فيكون الابتلاء هنا في القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. وأوضح منها قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم إيش حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، هذه مثلها صح، لأنه جمعت بين الجهاد والصبر والابتلاء. دعوني أقرأ لكم كلام بعض المفسرين حتى تفهموا كيف أنه هذه تكليف هذا ابتلاء بالتكليف الشرعي أكثر من كونه ابتلاء بالتسليط القدري. جيد. يقول الطبري رحمه الله تعالى في قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، لأنه حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين هي نفسها إيش؟ أم حسبتم أن تدخل الجنة وإيش؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ها نفسها، يعلم الله الذين جاهدوا منكم هنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، نفس الأسلوب. فإيش يقول الطبري على هذه الآية الثانية؟ يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبلونكم أيها المؤمنون، لاحظ كيف جمع بين الأمرين، ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله، إيش هذه إيش وإيش؟ بالقدر والشرع، لنبلونكم بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم إلى آخر الكلام. والسعدي حصرها في يكاد يحصرها في قضية التكليف، يقول في الآية ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده. إيش تتوقعوا أعظم امتحان يمتحن به عباده؟ أنت يعني تعرف، لأن احنا نبهنا في البداية، بس أحيانا يأتي لما تسمع الامتحان أو الابتلاء على طول يجي في بالك اللي هو الأقدار المؤلمة، المصائب، تسلط الأعداء. هنا السعدي يقول لك في هذه الآية ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده وهو الجهاد في سبيل الله. لاحظ مختلف الفكرة، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، إيش هو هذا البلاء؟ نبلونكم بقضية الجهاد. قال ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده وهو الجهاد في سبيل الله، فقال لنبلونكم أي نختبر إيمانكم وصبركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه. واضح القضية؟ طيب كذا كم ذكرنا آية؟ تعتبر ثلاثة مع هذه الثلاث آيات. طيب الآية الرابعة قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم، أيضا أم حسبتم، كم آية أم حسبتم في القرآن في قضية الابتلاء؟ ثلاثة. أم حسبتم اللي في سورة البقرة اللي هي أول آية، قلنا الآية الأساسية، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وأم حسبتم في سورة آل عمران أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وأم حسبتم في أي سورة؟ التوبة. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما أحسبتم أن تتركوا ولما يأتكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. جيد. في معنى لافت للانتباه جدا في أم حسبتم أم حسبتم أم حسبتم، هذه الآيات الثلاث. أم حسبتم في سورة البقرة، سورة البقرة متى نزلت؟ في أول المدينة قبل معركة بدر. هناك قول عند بعض المفسرين أنه أم حسبتم هذه اللي في بداية في سورة البقرة أنها نزلت مع الأحزاب، وهناك قول آخر لبعض المتقدمين أيضا لأنه في سياق سورة البقرة نفسها. طيب إذن أم حسبتم، طبعا سورة البقرة نزلت متفرقة ليست كلها دفعة واحدة. على كل حال لاحظ المعنى اللي لفت انتباهي كيف أن الله سبحانه وتعالى استمر يصحح هذا المفهوم عند المؤمنين على طول الطريق، مع أنهم أثناء هذا الطريق لم تأتهم مراحل رخاء واسعة يركنون فيها إلى الدنيا، ومع ذلك يكرر الله عليهم هذا المعنى ويصحح هذا المفهوم بشكل دائم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ طيب ولما ماذا؟ ولما إيش؟ فأول شيء قال لهم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وكأنها تهيئة لهذه الابتلاءات. بس احنا نضع نقطة، هؤلاء المؤمنون الذين خطبوا بهذه الآية إيش كانوا في مكة عندهم؟ قصور وأنهار وجبال ورحلات، إيش كان عندهم في مكة؟ ابتلاءات، كانت ابتلاءات 13 عام من ابتلاءات. جيد. تخيلوا يأتون المدينة وتستقبلهم هذه الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وفي نفس السورة سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ينصرهم الله في بدر, تأتيهم مصيبة يوم أحد وما فيها من الحكم والفوائد العظيمة, ويأتي فيها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يستمرون ثم يأتيهم في آخر الأحداث في السيرة في غزوة تبوك, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. هنا الوليجة هؤلاء البطانة من غيرهم, البطانة من أعداء الله. وهنا تأتي قضية الولاء والبراء وتصفية الصف وتصحيح قضية الولاء أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين. ولأجل ذلك هذا المعنى فهم سنة الابتلاء. وأنا يعني أتمنى هذا الجزء أن يفهم من كثير من الشباب المسلمين اليوم. من يفهم سنة الابتلاء التي بينها الله في كتابه فلن يفاجأ من أحداث الواقع ولن يصدم مهما كانت مؤلمة. وكونه لن يفاجأ ولن يصدم فمن باب أولى أنه لن يتزعزع إيمانه ويقول لماذا يحصل كذا وأين الله عن كذا ولماذا. ما يجري من أقدار مؤلمة وشدائد, والله الذي لا إله إلا هو, من يفهم القرآن جيدا يعرف أنه ليس مفاجئا وليس خارجا عن نظام السنن وليس أول مرة يحدث هذا, ولا هو بغريب على أعداء الله أن يتسلطوا على أولياء الله, ولا هو بغريب أن يقدر الله على أوليائه وأحبابه أن تصيبهم الابتلاءات, أنواع الابتلاءات والشدائد, ليس نوعا واحدا فقط من الابتلاء. إن أردت الجوع فقد ابتلى الله خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي سنن الترمذي من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد, ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد, ولقد أتت علي 30 ما بين يوم ليلة ويوم, وما لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. ما فيه. والحصار حصار الشعب, وتعلمون كيف جاعوا وكيفها. إن قلت بالتسلط على رقاب المؤمنين وأن يعني يكونون في محل لا يتحمله الإنسان الشريف العزيز الكريم, أقول لك يوسف عليه السلام بيع واشتري وكان جعل فتى يخدم عبد, يعني عبد ويستخدم ويباع وشروه لا حتى بثمن بخس كمان, يعني مو أنه بيع بذاك, شروه بثمن بخس دراهم معدودة, وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه, مين الذي يشترى ويباع؟ يوسف عليه السلام اللي هو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم. لما سئل من أكرم الناس قال يوسف, ها اللي هو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وإن قلت القتل ما بقول لك القتل المؤمنون, أقول أنبياء الله الذين ينزل عليهم جبريل من عند الله بالوحي, أنبياء الله قتلوا, وكأي من نبي قتل في قراءة. وذكر الله عن بني إسرائيل أنهم إيش؟ يقتلون الأنبياء, يقتلون النبيين. لاحظ حتى الآية تدل على أنه ليس نبيا واحدا الذي قتل وإنما أنبياء. طيب إن قلت الأطفال, لكن لا إحنا زماننا في غير, في أطفال يموتوا كثير, يعني قول الأنبياء والمؤمنون الذين معهم يصبرون لأنه الإيمان وكذا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم إيش؟ يذبح أبنائهم, حتى ما هو ذبح يعني ذبح بالسكاكين, يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. وهذا لم يحصل لمجموعة من الأطفال دون آخرين, إنما كان يذبح جيلا من الأطفال. فإن قلت الابتلاء بتشويه السمعة والكلام والتكذيب والافتراءات والسب والشتم والتهم الزائفة وما إلى ذلك. وبالمناسبة هذا قد يكون في كثير من الأحيان أشد من القتل، أشد من القتل. الإنسان الحر الكريم الشريف يتحمل أن يقتل وأن يراق دمه على أن يتهم في عرضه أو في أمانته ونزاهته وتشوه سمعته بين العالمين وبين الناس إلى آخره. طبعا هذه من أهم الثمرات التي تترتب على فهم سنة الابتلاء، وأكون هنا قد يعني استعجلت بذكر هذه الثمرة لأنه لم يأتي عنصر ثمرات بعد. طيب الشاهد الآية الأخيرة قوله سبحانه وتعالى، طبعا هي الآية الأخيرة فقط في هذا العرض ولا الآيات المؤسسة لهذا المعنى أكثر من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية أيضا تدل على أن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، ويشمل ذلك المؤمنين، لأنه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وهذه صورة أخرى من صور الابتلاء غير التكذيب، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. طيب أكتفي بعرض هذه الآيات، ننتقل للعنصر الرابع، عنصر مهم جدا، وهو علاقة هذه السنة بغيرها من السنن. علاقة هذه السنة بغيرها من السنن الإلهية، احنا سبق أن قلنا هذه السنة سنة الابتلاء سنة مركزية مرتبطة بمجموعة من السنن. أولا هي أثر من آثار سنة الإملاء والإمهال للمجرمين، صح ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى حين يملي للظالم ويمهله، فإنه من أهم آثار هذا الإمهال والإملاء هو إيش؟ تمادي في الإجرام والظلم والإفساد والتسلط على عباد الله، وهي متصلة بسنة الإهلاك للظالمين والمجرمين. لماذا؟ لأن من أهم أسباب الإهلاك وموجباته كما تقدم في سنة الإهلاك، تذكروا لما قلنا من أهم أسباب الإهلاك للمجرمين هو الإفساد في الأرض والتسلط على رقاب المؤمنين واستضعافهم. فلماذا يهلك الله هؤلاء المكذبين؟ واحدة من أهم أسباب الإهلاك هو تسلطهم على المؤمنين. طيب لما يتسلطوا على المؤمنين، مو أول ما يتسلطوا على المؤمنين يهلكهم الله سبحانه وتعالى، وإنما يمليهم ويستدرجهم ويمهلهم. فهذه السنن المرتبطة بالكفار من أهم آثارها تحقق الابتلاء على المؤمنين، وهي مرتبطة بسنة التدافع، أليس كذلك؟ وبطبيعة الحال هذا حناية الثالثة، وبطبيعة الحال مرتبطة بصورة أوضح بسنة إيش؟ لا لا، قبل النصر التدافع إيش؟ إحنا قلنا التدافع مرتبط مع سنة ثانية واضحة، مداولة، صح ولا لا؟ التدافع والمداولة قلنا هي سنتان قريبتان من بعضهما. إيش أبرز شيء يترتب على التدافع والمداولة؟ الابتلاء. فسنة الابتلاء مرتبطة بسنة التدافع وسنة المداولة، والدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر سنة المداولة مباشرة ذكر فيها آثار الابتلاء، فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب وهي كذلك مرتبطة بسنة أخرى كنت أريد أن أفردها، هي والتي بعدها، ولكني آثرت أن أدرجها هنا، وهي سنة التمييز بين الخبيث والطيب والحق والباطل. هذه سنة، ترى سنة كذا مستقلة، أو سنة أقصد يعني أتى فيها دليل يبين أنها سنة، أو دليل يؤسس لكونها سنة، وهو قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إيش الدليل على أنها سنة؟ ما كان الله، سبق في الضوابط المنهجية في البداية في أول درس سبق بيان أنه كيف نعرف السنن. قلنا في أساليب متعددة في القرآن، واحدة من الأساليب التي في القرآن التي نفهم من خلالها أن هذه سنة هو قوله ما كان الله، مثل هذه الآية ومثل قوله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كانت هذه عادته وسنته. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ليس من سنة الله أن يفعل كذا، حتى إيش يفعل سبحانه وتعالى؟ يميز الخبيث من الطيب. طيب إذن في سنة، ترى في سنة اللي هي تمييز الخبيث من الطيب، هذه السنة أكثر ما هي متوجهة للصف الإسلامي، لصف المسلمين، لصف المؤمنين. ما كان الله ليذر إيش؟ المؤمنين، ها؟ على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نسمع ما الذي قاله الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يعني توضيح جيد، وربطها بسنة الابتلاء، لأن احنا الآن ترى تفرعنا لسنة التمييز عن طريق سنة الابتلاء، صح؟ شو يقول الطبري؟ يعني بقوله ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا، حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني بذلك حتى يميز الخبيث وهو المنافق المستسر للكفر من الطيب وهو المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار. وهذا الربط بينه وبين إيش؟ بين سنة الابتلاء بالمحن، يعني كيف تتحقق سنة التمييز؟ بالمحن والاختبار، كما قال الطبري رحمه الله، كما ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو عند خروجهم إليه. واضح يا جماعة ولا مواضح؟ واضح ولا لا؟ فسنة الابتلاء مرتبطة بسنة التمييز بين الحق والباطل، وهذا ارتباط مهم جدا. طيب كم سنة ذكرنا الآن؟ خمسة. السنة السادسة المرتبطة بالابتلاء، ويعني سأذكر بعد قليل ما يدل على أنها سنة، وهي سنة الاستبدال. سنة الاستبدال، إيش سنة الاستبدال؟ هي السنة القاضية بإبدال الله تعالى القوم المقصرين من المؤمنين في الاستجابة له في نصرة دينه والجهاد في سبيله والإنفاق في سبيله بقوم آخرين يستجيبون وينفقون ويجاهدون. وقد تأتي هذه السنة في أعلى درجاتها في إبدال المرتدين بالمؤمنين، يعني قد تأتي هذه السنة، سنة الاستبدال، في المؤمنين القاعدين عن نصرة الدين المتخاذلين عن الإنفاق في سبيل الله، وقد تأتي على المرتدين الذين أصلا ليس فقط قعدوا عن نصرة دين الله وإنما الذين ارتدوا عن دين الله أصلا. واضح؟ هذه قضية الاستبدال ذكرت في القرآن مرارا، والإنسان يحتاج يتأمل، هل هي سنة أم يعني هل هي سنة واضح أنها سنة في ألفاظها في دلالة الآيات أو حتى من كلام المفسرين واستنباطهم لهذا الأسلوب، أو نقول حتى لو لم تكن سنة ولكن الله سبحانه وتعالى قد فعل وقدر أن استبدل، أو قد الله سبحانه وتعالى قد قدر استبدال بعض من تأخر عن نصرة دينه وارتد عن دينه بكذا، فنقول على الأقل حتى لا يفعل بكم كما فعل بالأولين فقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة؟ أنا أقول من كلام بعض المفسرين والعلماء ما يدل على أنها سنة، وليس مجرد أنه يعني أنه تؤخذ منها العبرة العامة، وحتى لو كانت كذلك فهي كافية. طيب سأذكر آيتين في هذا المعنى. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، لاحظ آمنوا هنا الآن في سياق المؤمنين فليست عن ارتداد عن الدين، طبعا لا تكفي يا أيها الذين آمنوا، سياق الآية كذلك يدل عليه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال الطبري رحمه الله تعالى الآن في تفسير الآية ليس في إثبات كونها سنة، جيد، لكنه كلام الطبري مهم جدا. يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسوله، من أصحاب رسوله، متوعدهم على ترك النفر إلى عدوهم من الروم. إن لم تنفروا أيها المؤمنون إلى من استنفركم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبكم الله عاجلا في الدنيا بترككم النفر إليهم عذابا موجعا ويستبدل قوما غيركم، يقول يستبدل الله بكم نبيه قوما غيركم، ينفرون إذا استنفروا ويجيبونه إذا دعوا ويطيعون الله ورسوله ولا تضروه شيئا، يقول ولا تضروا الله بترككم النفير ومعصيتكم إياه شيئا لأنه لا حاجة به إليكم بل أنتم أهل الحاجة إليه وهو الغني عنكم وأنتم الفقراء والله على كل شيء قدير. يقول جل ثناؤه والله على إهلاككم واستبدال قوم غيركم بكم وعلى كل ما يشاء من الأشياء قدير. هذا الآن تفسير الآية. ما قد يدل على أنها سنة من كلام بعض المفسرين؟ أولا ابن كثير رحمه الله، طبعا إذا قرأت كلام المفسرين، لا عفوا عفوا، خلينا الآن خلينا في قبل ابن كثير، ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية طبق هذه الآية على غير يعني الصورة أو على غير الحادثة التي نزلت فيها. تعرفوا هذه الآية في أي سورة؟ التوبة، في سياق إيش؟ غزوة تبوك، في سياق غزوة تبوك، صح ولا لا؟ هل هي هذه الآية خاصة يعني مرتبطة بالصحابة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الاستبدال لأنكم لم تجيبوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي